التوبة ودموع العين. تب وادع بعيون دامعة وقلب مملوء بنار الندم، لأن الأزهار تتفتح في الأماكن المشمسة والمبتلة فقط. ذات يوم سأل حائك أحد الصالحين عن معنى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه: إن الله تعالى لا يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. فسأله هذا الرجل الصالح: نعم، هو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل لي أن أعرف ما مهنتك؟ فقال له: أنا حائك أخيط الملابس. فسأله: ما أسهل شيء في الحياكة؟ فقال له: قص القماش. فسأله: منذ كم سنة وأنت تعمل في هذا العمل؟ فقال له: منذ 9 سنين. فسأله: عندما تبلغ الروح الحلقوم هل تستطيع قص القماش؟ فقال له: كلا، لا أستطيع. فقال له الرجل الصالح: أيها الحائك، إذا كنت لا تستطيع أن تعمل عملا كنت تعمله وتمارسه وتتقنه 9 سنوات، فكيف يمكن عند لحظة الموت أن تقوم بالتوبة التي لم تعملها ولا مرة في عمرك؟ فتب اليوم وأنت في حال القوة، وإلا فلن يكون لك نصيب عند الاحتضار من الاستغفار وحسن الخاتمة. ألم تسمع تلك الكلمة أبدا؟ عجلوا بالتوبة قبل الموت، وعند ذلك غلف التوبة بالإخلاص، عندها أصبح الحائك أيضا من الصالحين. ومثلما رأينا في هذه القصة، فإن مزالق الشهوة والدنيا المتنوعة التي تعرض للعباد رغم خطورتها، إلا أن أخطرها بشكل حقيقي هو تأخير التوبة باستمرار، بينما التوبة هي طوق نجاة الروح طوال عمرنا. قال قتادة: إن القرآن يدلكم على دائكم ودوائكم، أما داؤكم فذنوبكم، وأما دواؤكم فالاستغفار، لأن الاستغفار الذي له مكانة مهمة في التوجه إلى الله تعالى وإكساب القلب مستوى علويا، هو الوسيلة الوحيدة للتخلص من الأدران المعنوية، والتوبة التي ترفع الحجب والعوائق التي بين العبد وربه مهمة إلى أقصى درجة من أجل نجاح الأعمال الصالحة. لذلك يجب إلغاء الأمور التي تمنع الوصول إلى الهدف، وهكذا يتحول القلب إلى عامل مساعد لهذه الغاية النبيلة. وبهذا السبب فإن طرق التصوف كلها تبدأ بالاستغفار والأوراد التي في الأسحار من أجل التكامل الروحي. والتوبة الأولى بدأت أول ما بدأت من سيدنا آدم عليه السلام، وفي تلك التوبة دعا ربه تعالى، قال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وقد أصبح هذا الدعاء نموذجا للاستغفار لذريته التي ستأتي من بعده حتى يوم القيامة. ويقسم أهل الله التوبة إلى 3 أنواع: أولا توبة العوام، وهؤلاء يتوبون من ذنوبهم. ثانيا توبة الخواص الصفوة، وهؤلاء يتوبون عن الغفلة. ثالثا توبة خواص الخواص، وهؤلاء يتوبون لكي ينالوا القرب أكثر إلى الله تعالى. لكن الإخلاص والصدق هما شرطان لازمان في كل عمل صالح. وهكذا فإن كثيرا من أهل الله كانوا يتوبون عن التوبة التي يتوبونها، أي إنه توجد ضرورة أن نستعيذ بالله تعالى من التوبات التي تحتاج إلى التوبة، وأن ننال سر توبة النصوحة التي ذكرت في الآيات، لأن النفس والشيطان عندما لا يجدان طريقا لخطف القلب يظهران في صورة الحق، ويصبح كل منهما معلما يرشد هذه المرة إلى الجمال والخير، وهكذا يسقط العبد في حبائلهما ويضيع توبته ويجعلها هباء منثورا. بينما النكوص عن التوبة دون توقف هي آفة تجعل الآخرة سوادا. يقول الله تعالى: عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. لأن الشخص الذي يفسد توبته دون توقف يصبح مسخرة للشيطان، فضلا عن ذلك فإنه لو تاب في أي وقت فإن الشيطان أو الغافلين الذين أصبحوا شياطين له يفسدون توبته هذه المرة من جديد بقولهم: وأسفاه عليك وحزناه عليك. ومن أجل ذلك تقول الآيات الكريمة:
يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. والشاعر رحمتي ينبه القلوب التي توجهت إلى التوبة بتلك الحقيقة فيقول: عندما ينطق اللسان بالاستغفار عدة مرات وإن كان القلب في غفلة فالنفس تغرق في ألف دهليز ودهليز. وقد ذكر في كتاب الحديث الجامع الصغير أمر يستوجب الدهشة في موضوع التوبة، وهو أن الملك المكلف بكتابة السيئات لا يكتب الذنب على المذنب إلا بعد مضي 6 ساعات، وهو ينتظر طوال تلك المدة لعل المذنب يتوب. ولهذا السبب لا يجب القول إنني لم أستطع أن أحافظ على توبتي وأقترف الذنب مرة أخرى ولهذا السبب يلزم أن لا أتوب، بل يجب على المذنب الاستغفار الدائم، لأن الله تعالى قد ينعم عليه ولا تفسد توبته مرة أخرى. ولكن يجب أن نعلم أن التوبة تتحقق بالندم الشديد عند طلب العفو والعزم على عدم ارتكاب هذا الذنب مرة أخرى. ومن أجل ذلك فقد نبه الحق عز وجل إلى ذلك في كتابه الكريم فقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. وهذا الحديث الشريف لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه: يا عائشة، إن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله فإن التوبة من الذنب الندم والاستغفار، يشير إلى توبة لا يعقبها التفكير في الذنب مرة أخرى. وهذا الحديث الشريف يوضح ضرورة أن تبدأ التوبة بالندم، ويقال أن أدران هذا الذنب تطهرها دموع العين الحارة. فيروى أن أحد المذنبين بعد أن تاب وندم أعطيت له قائمة بالذنوب التي اقترفها، وقيل له: اقرأ هذا. فبكى هذا المذنب المجرم في حق نفسه أمام تلك الأعمال، ولم يعد يستطيع أن يرى ذنوبه التي في تلك القائمة بسبب دموع عينيه. وفي النهاية فإن هذه الدموع الحارة الحقيقية غسلت ذنوبه كلها وطهرته، وهكذا عفي عن هذا المذنب. وعلى هذا النحو فرب ذنب يتطلب 1000 دمعة لتمسحه، ورب دمعة واحدة تمسح 1000 ذنب، لأن دمع العين هو عين ماء التوبة للداخلين إلى بستان المحبة الإلهية، وهو يطهر الذنوب ويمسحها، وهو تعبير عن الشكر تجاه الرب عز وجل. ودمع العين هو دار الأمل في الله عز وجل، والسعداء الحقيقيون هم الذين يستطيعون البكاء على عتبة تلك الدار في اللحظة التي تنقطع فيها الآمال كلها. وكل دمعة من تلك الدمعات للذين يشاهدون العالم بدموع حارة تشبه مرايا تعرض 1000 محيط ومحيط في صدرها، لأن كل ذرة فيها تعظيم وإكبار للأسرار الإلهية وصفحات الحكمة التي يمكن أن تقرأ كثيرا، تقرأ بتلك الدموع، لأن دمع العين هو لسان يعبر ويحمل معان لن تستطيع أن تحملها الكلمات، لأن العبد بهذا يريد أن يطلب من الرب تعالى أشياء لن تستطيع نفسه أن تتخيلها. ومن أجل ذلك فإن العشق يجد العزاء والسلوى عند عين ماء الدمع، ويستريح الغرباء البؤساء على شاطئها. وما أجمل تلك القصة التي توضح قيمة دمعة سكبت من العين لله تعالى. فذات يوم كان الجنيد البغدادي قدس سره يسير في طريقه، فرأى كأن الملائكة تنزل بشيء من السماء وبلهفة تستخرج شيئا من الأرض، فسأل واحدا منهم: ما الشيء الذي تخرجونه من الأرض؟ فأجابه الملك قائلا: بينما كان يمر من هنا حبيب للحق خرجت منه لفظة آه باشتياق، وسكبت من عينيه 2 دمعات، ونحن نستخرج تلك الدمعات قائلين: لينال رحمة الله تعالى ومغفرته بهذه الوسيلة. ويقول الحديث الشريف: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. وقد تحدث مولانا جلال الدين قدس سره عن المياه التي تتسخ ثم تتبخر بعد ذلك وتعود مرة أخرى لتسقط على وجه الأرض نقية نافعة، كمثال على كيفية تطهير الذنوب بالتوبة وبدموع العين. فقال: عندما ينفد الصفاء والنقاء، أي عندما يتعكر الماء ويتلوث بالطين ويصبح الماء بالنسبة لنا مصدرا للقلق على الأرض بسبب تلوثه، ويصاب الناس بالحيرة والدهشة، ويبدأ الناس بالاستغاثة والابتهال والدعاء للحق، وعقب تلك الاستغاثات والابتهالات يتبخر الماء ويصعد إلى السماء ويمر هناك بطرق متنوعة حتى يتطهر تماما، وبعد ذلك ينزل إلى الأرض مطرا أو ثلجا، وبعد ذلك يصل إلى بحر واسع لا شاطئ له. وبلا شك فإن تلك الأمثلة توضح مدى المحبة والرحمة التي يظهرها الرب عز وجل تجاه عبيده المذنبين الذين يسعون إلى النجاة. فلو توفرت شمس الندم مع ماء التوبة في الأشخاص الذين تلوثت قلوبهم بأدران الذنب، فإن الحق عز وجل يأخذ تلك القلوب إلى السماوات ويطهرها من التراب والطين ومن أدران الشهوة كلها. ومرة أخرى ينعم الله تعالى على الإنسان أشرف مخلوقاته بالرحمة، وهذا المعنى يتحقق ويتجلى في أوسع صورة له في الصلاة، ذلك أن الصلاة التي تؤدى على أكمل وجه هي معراج المؤمنين. ولأن الإنسان كثيرا ما يغفل عن تلك الحقيقة وتلهيه الدنيا ويضحك بدلا من أن يبكي حتى يختنق من كثرة الضحك، لذا نجد الحق عز وجل يقول في كتابه الكريم: وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون. ويقول لرسوله الكريم صلى الله عليه وسلم مخبرا عن حال هؤلاء: فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. أي إن الله تعالى يريد من عبده تطهير الذنوب بالتوبة ودمع العين. وفي هذا المعنى يحكي مولانا جلال الدين قدس سره عن أهمية دمع العين فيقول: عندما تبكي الشمعة وتذرف دمع العين تنير أكثر، وغصن الشجرة يخضر ويتجدد ببركة السحب التي تبكي وبحرارة الشمس، أي إن الحرارة والماء لازمان لنمو الثمر. ومثل هذا تماما فإن السحب والبرق ضرورية من أجل قبول التوبة، أي دمع العين وحرقة القلب. فلو لم تقدح شرارة القلب ولو لم تسكب سحب العين مطرها، فكيف تطفئ نار غضب النفس لهب الذنب؟ وكيف ينبثق فيض الوصول إلى بريق نور التجلي الإلهي في القلب؟ وكيف تفور وتدفق منابع الروح والمعاني؟ ولو لم تهطل الأمطار فكيف ستبوح حديقة الورد بالسر إلى العشب الأخضر؟ وكيف يتعاهد البنفسج مع الياسمين؟ فاترك الطبيعة ولتبكي مرارا وتكرارا، فهذه الأراضي عندما تنفصل عن الماء تتحول إلى أراض سبخة، والمياه التي تسقط بعيدا وتبقى منفصلة عن الأنهار والجداول تفسد وتتلوث وتأسن، والحدائق والغابات شديدة الخضرة مثل الجنة عندما تحرم من الماء تصفر وتذبل وتجف أوراقها وتتساقط وتصبح وطنا ومكانا للمرض، والإنسان كذلك. ومن أجل أن نحمي أنفسنا من تلك الحال فلا بد أن نكون مثل سيدنا شعيب عليه السلام الذي عميت عيناه من البكاء، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في حديثه الشريف: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. لذلك فإن جنود القلب التي تنظف وتطهر الجراح التي تتكون من القلب من الذنوب طوال العمر بدموع العين يمكن أن تجعل تلك القلوب من القلوب العاشقة التي تستطيع أن تدخل إلى جنة العفو. ومن ذلك فإن الأنبياء والأولياء والصالحين والصادقين كلهم كانوا يلجؤون إلى الله تعالى دائما في الضيق والسعة والحزن والفرح، وهم في حال مناجاة وحرقة دائمين، لأنه لا يمكن تصور أن هناك عبدا يستطيع الاستغناء عن الاستغفار والتوبة، لأن وجود الزلات التي تتحقق بشكل لا إرادي هو أمر موجود حتى في الأنبياء عليهم السلام. فالتوبة والاستغفار هما أكثر الوسائل تأثيرا في القرب إلى الله تعالى، لأنهما يشكلان شعورا بندم واستعاذة داخلية صادقة خالصة. ومن ناحية أخرى، فإن التوبة ودموع العين التي يريدهما الحق عز وجل من عباده بالمحن والشدائد التي يبتلي بها عباده هي تجارة أبدية. وإن الذين يختارون تجارة رابحة كتلك التجارة لا يشتكون أبدا من أي مصيبة، لأنهم يعلمون أنهم سيفوزون فوزا عظيما أبديا. وقد عبر مولانا جلال الدين قدس سره كواحد منهم عن هذا أجمل تعبير فقال: إن الله تعالى يأخذ منك عدة دمعات في هذه الدنيا، ولكن في مقابل هذا ينعم عليك بأنهار كثيرة في الجنة، وهو يأخذ منك استغاثات وآهات مملوءة بالمحبة والألم، وفي مقابل كل آهة وكل استغاثة يعطيك مئات من المراتب العالية المعنوية ومقامات لا يمكن الوصول إليها. لكن يجب أن نعلم أن الدموع كلها ليست سواء، بل توجد فروق كثيرة فيما بينها. فكثير من التأوهات الكاذبة الباردة المصطنعة هي تعبير عن الغفلة والانخداع. يقول سفيان الثوري قدس سره: البكاء 10 أقسام، 9 منها رياء، وواحد فقط منها لله تعالى. وبكاء كهذا من أجل الله تعالى يكون وسيلة بإذن الله لخلاص العبد من جهنم. وما أجمل قول مولانا جلال الدين قدس سره: إن العقلاء يبكون قبل الموت، أما الجهلاء فيتأسفون ويضربون رؤوسهم في نهاية العمل. فشاهد نهايتك في بداية العمل ولا تكن من النادمين يوم القيامة. فالموت على مراد الله تعالى ليس معلوما لنا أين ولا متى ولا كيف سيأتي. ومن أجل ذلك فمن الضروري أن نمزج القلوب بسر موتوا قبل أن تموتوا، وأن نتجهز في كل لحظة لملاقاة الرب عز وجل. أما عكس تلك الحال عندها تكون الأنفاس الأخيرة لحظة خسران مليئة بالاستغاثات والتأوهات، تقول عندها: آه هكذا إلى أين؟ وتقول الآية الكريمة: وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. وعلى هذا فإن أهم قضية للعبد هي تزكية النفس وتصفية القلب. وكلما ذكرناه حتى الآن عن التوبة ودمع العين هو بمثابة باب فقط لنيل هذه الحال. فيا رب اجعل لنا جميعا صباح يوم عيد كهذا، واجعلنا ننال الرحمة والمغفرة الإلهية بالعشق والوجد ودموع العين الحقيقية. آمين.